انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رمضان شهر الخير، شهر الرحمة والصيام والعبادة والقرآن، وفي القرآن هنلاقي قصص ومعاني كتير محتاجينها عشان تنور حياتنا وأرواحنا وتساعدنا في رحلتنا في الحياة. عارفين إيه هي صفات المؤمنين وإيه هي صفات الكافرين وصفات المنافقين؟ طب عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وإزاي كرمه؟ ليه الكبر سيد الخطايا؟ وهي صحيح حواء كانت السبب في نزولنا للأرض بعد ما كنا في الجنة؟ وليه سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ وإيه أعظم آية في القرآن الكريم؟ وقصص ومعاني كتير هتعرفوها لو تابعتونا في برنامج إشراقات قرآنية على تسعينات اف ام، معاكم شيرين عطلة.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطلة، كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 11 مساء على تسعينات اف ام.
أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم إشراقات قرآنية، معكم شيرين عطلة على تسعينات اف ام. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الحج وعن دلائل قدرة الله وأنه الخالق الواحد الأحد، وعن القصاص والبر وأن البر جامع لكل الخيرات، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغيره، وعن شهر رمضان وأحكام الصيام، وعن وجوب كتابة الوصية. ونستكمل معا اليوم إشراقات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأة حتى الليلة التالية، كأن الصيام كان يبتدئ من النوم لا من طلوع الفجر. ثم إن أناسا أتوا نساءهم وأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة تبيح لهم الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر، وحدد الله لهم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحرم الله سبحانه وتعالى على المعتكفين في المساجد مباشرة نسائهم، وإلا فسد الاعتكاف وأثم من فعل ذلك. وهذه هي حدود الله في الواجبات والمحرمات والمباحات، فلنا أن نمتن لله سبحانه وتعالى أن أنعم علينا ببيان الشرائع والأحكام والحدود بما أوحاه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ليعد بذلك المؤمنين للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أحكام الصيام والاعتكاف في المسجد، ينهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وأنه حرام على المسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه واتفاق بينهم. وذكر سبحانه أن شر أنواع أكل المال بالباطل هو دفع الرشوة للقضاة والحاكمين ليحكموا بغير الحق فيورطوهم معهم، ليأكلوا أموال غيرهم بشهادة الزور واليمين الغموس التي يحلف فيها المرء كاذبا. وتوضح الآيات حرمة أكل مال الآخرين بغير حق، سواء كان بسرقة أو غصب أو بغش أو احتيال أو مغالطة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأهلة هي جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة أيام الأولى من الشهر العربي. والمواقيت هي الوقت المحدد المعلوم للناس. روي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ويعظم حتى يصبح بدرا، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إجابة سؤالهم أنها مواقيت للناس، فتبدأ صغيرة ثم تتكامل ثم تنقص ثانية حتى يعرف الناس مواقيتهم. فتعرف عدة النساء وتعرف الشهور العربية، فنعرف رمضان وأشهر الحج إلى آخره، ونعرف آجال العقود وسداد الديون وغيرها. وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة وخرج من بيته وأراد أن يدخل البيت لغرض خاص، لا يدخل من الباب، بل يدخل من فوق سور الجدار ويدخل من ظهر البيت، وكانوا يظنون ذلك طاعة. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا التعبد الجاهلي وأمرهم بأن يدخلوا البيوت من الأبواب وبتقواه وطاعته ليفلحوا ويفوزوا في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الثلاث آيات من أوائل ما نزل في شأن القتال، وتتضمن الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال من يقاتلهم من الكافرين، والكف عمن يكف عنهم. فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي من أجل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده، ولكن من سنقاتل؟ الذين يقاتلونكم. واقتلوهم حيث وجدتموهم وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم. ولا تتحرجوا من قتلهم، لأنهم كانوا أولا حريصين على قتلكم، كما أن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل. وينهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقاتلوا الكافرين عند المسجد الحرام في مكة، إلا أن يقاتلهم الكفار أولا، فلهم أن يقاتلوهم عندئذ في مكة والحرم. ولكن لا يبدأ المسلمون القتال، وإنما يردون فقط الاعتداء، فلا يصبح هناك فتنة. فإن انتهوا عن القتال والكفر وآمنوا، فإن الله سيغفر لهم ويرحمهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، تأكيد الأمر بقتال من يقاتل المسلمين في مكة حتى لا يبقى فيها من يضطهد في دينه ويفتن فيه، ويكون الدين كله لله فلا يعبد غيره هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشهر الحرام هو الشهر المحرم فيه القتال، وهم 4 أشهر، 3 متتالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع هو رجب. وهنا تشجيع للمؤمنين المعتدى عليهم على قتال أعدائهم، وتعلمهم الآيات أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوا في الشهر الحرام كما قاتلهم، ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو محرم، فالحرمات قصاص أي مساواة، ومن يعتدي عليهم فليعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليهم. وأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه سيكون معهم ما اتقوه بعونه ونصره. ويأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالإنفاق في سبيل الله لإعداد العدة للقتال، وإلا ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، كما يأمرهم بالإحسان في كل الأعمال بإتقانها وتنقيتها من أي خلل أو فساد، فالله يحب المحسنين، ومن أحبه الله نصره وأكرمه وما أهانه ولا أذله. والآن نأخذ فاصل ونعود ثانية لنكمل ما بدأنا، ابقوا معنا.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر.
عدنا ثانية وإشراقات من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتم الحج والعمرة لله سبحانه، فيأتوا بها على الوجه المطلوب، يريدون بها وجه الله تعالى. ويخبرهم سبحانه وتعالى أنهم إن أحصروا فلم يتمكنوا من إتمام العمرة أو الحج، فعليهم أن يذبحوا ما تيسر لهم، شاة أو بقرة أو بعير، ثم يتحللوا من إحرامهم بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره، أما من كان مريض أو به أذى من رأسه واضطر لحلق شعر رأسه قبل التحلل أو للبس ثوب أو لتغطية رأس فتجب عليه فدية، وهي صيام 3 أيام في الحج أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من سكان مكة أن عليه ذبح شاة أو بقرة أو بعير، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى بلاده. ويأمر الله بتقواه بامتثال الأوامر والأخذ بالتشريع وعدم الاستخفاف أو إهمال أوامره سبحانه. واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما معنى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق هو الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله بترك واجب أو بفعل محرم، والجدال هو المخاصمة والنزاع، أما الجناح فهو الإثم. ما زال السياق في بيان أحكام الحج والعمرة، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الحج له أشهر معلومات هي شوال والقعدة وعشر ليالي الحجة، فلا يحرم الإنسان المسلم بالحج إلا فيها، وأن من يحرم للحج فعليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره. وما تفعل من خير يعلمه الله فيثيبكم عليه ويجزيكم به. ويأمر الله سبحانه وتعالى الحجاج أن يتزودوا لسفرهم للحج بالطعام والشراب، وأرشدهم أن خير الزاد هو تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن تقواه عدم سؤال الناس وهو غير محتاج. ويأمر الله سبحانه وتعالى أولي الألباب أصحاب العقول أن يتقوه ويخافوا منه فلا يعصوه. ويبيح الله سبحانه وتعالى للحجاج التجارة أثناء وجودهم في مكة ومنى، فلا ذنب عليهم إن تاجروا وهم في الحج يريدون رزقا حلالا وتجارة مباحة. ويأمر الحجاج بذكر الله في مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء والصبح فيها، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد غروب الشمس. ويأمر الحجاج بذكره وشكره لهدايته لهم بعد الضلال. ويأمرهم بالمساواة جميعا في الوقوف بعرفة والإفاضة منها، لأن بعض القرشيين كانوا يفيضون من أدنى أي أسفل عرفات حتى ينجوا من الزحام، فأمرهم الله بالاستغفار ووعدهم بالمغفرة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بهذه الآيات الأربع ينتهي الكلام عن أحكام الحج. يرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى أنهم إذا ما فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطافوا طواف الإفاضة واستقروا بمنى للراحة والاستجمام، فلهم أن يذكروا الله كثيرا عند رمي الجمرات وعند الانتهاء من الصلوات ذكرا كثيرا، بدلا مما كانوا يفعلون في الجاهلية، فكانوا يذكرون مفاخر آبائهم وأحساب أجدادهم. وبين الله تعالى حالهم: فمنهم من تهمه الدنيا ولا يسأل الله تعالى إلا هي، كما كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية، ومنهم ما يسأل الله سبحانه وتعالى خيري الدنيا والآخرة، وهم المؤمنون الموحدون. وهذا إرشاد لهذا الدعاء الجامع، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى خيري الدنيا والآخرة، فيبشرهم الله بالجنة لأنه سريع الحساب. ويأمر الله سبحانه وتعالى الحجاج بذكره في أيام التشريق وعند رمي الجمار وبعض الصلوات الخمس قائلين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ثلاثا، وتكرر إلى عصر اليوم الثالث في أيام التشريق. كما يخبرهم سبحانه وتعالى أنه لا حرج على من تعجل في رمي الجمار في يومين فقط أو تأخر للثالث، فلا حرج عليهم، ويوصيهم دائما بتقواه، لأننا جميعا عائدون إليه، فلندم الذكر والشكر والحرص على الطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين عن حال المنافقين وأيضا حال المؤمنين الصادقين. فالمنافق يحسن القول ويعجبك قوله في أمور الدنيا، ولكنه يجهل أمور الآخرة، فيقول الرسول أني مؤمن بك وأحبك ويشهد الله أني كذا وكذا، فإذا قام من عندك وانصرف عنك سعى في الأرض بالفساد بارتكاب عظائم الجرائم، فيهلك الزرع وتموت البهائم، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله ولا تفعل كذا أو كذا أخذته العزة بالإثم، يأخذه كبر بسبب ذنوبه، فهو مقتنع تماما بصواب ما يفعل ولا يتوب عن نفاقه، فجزاؤه جهنم والعياذ بالله. أما المؤمن الصادق فيبيع نفسه وماله لله تعالى طلبا لرضاه ومغفرته وجنته، فالله رؤوف رحيم بالمؤمنين. وقيل أن المنافق الذي تحدثت عنه الآيات هو الأخنس ابن شريك، وأن الرجل المؤمن في الآية الرابعة هو صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى. فلما علم المشركون أنه سيهاجر إلى المدينة ليلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له: لن نسمح لك بالهجرة إلا إذا أعطيتنا مالك كله. فأعطاهم كل ما يملك. فلما وصل إلى المدينة ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يدخلوا جميعهم في الإسلام دخولا كاملا، وعدم التخير بين الشرائع والأحكام بما يوافق الأهواء والمصالح، وترك ما لا يوافق المصالح والأهواء، بل قبول جميع الأحكام. ونهانا الله عن اتباع خطوات الشيطان في تحسين القبيح وتزيين المنكر، لأن في هذا الهلاك التام، وهذا ما يريده الشيطان للإنسان لأنه عدوه. وتوعد الله بعذابه من أجل لو الشيطان فقبل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل البعض الآخر رغم أنه يعرف أنها حق. والحديث للمنافقين وأهل الكتاب وكل متردد في دخول الإسلام أو غير صادق في الدخول فيه، فحينئذ لن ينفع أحد إيمانه. هل ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وننتقل الآيات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي أظننتم أن تدخل الجنة دون امتحان وابتلاء شديد في النفس والمال كما أصاب من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اضطرابا وقلقا من الأهوال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاء له فيجيبهم الله ألا إن نصر الله قريب. وننتقل للآيات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الخمر هي كل ما يخمر العقل ويغطيه فلا يميز شاربه ولا يعقل. ويطلق لفظ الخمر على عصير العنب أو التمر أو الشعير. والميسر هو القمار وسمي ميسر لأن صاحبه يكسب المال أو يخسره بسهولة ويسر. كان العرب في الجاهلية يشربون الخمر ويقامرون وجاء الإسلام فدعاهم للتوحيد وعبادة الله وحده. وبعد الهجرة للمدينة أصبحت مجتمعا إسلاميا فأخذت الأحكام تنزل واحدا بعد الآخر. فحدث يوما أن صلى أحد الصحابة وهو مخمور فخلط في القراءة فنزل قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكانوا لا يشربون الخمر إلا في أوقات معينة وكثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع فترك كثيرون شرب الخمر ولعب القمار. فكان عمر يدعو الله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا يا رب. فحرمت الخمر والميسر تحريما قاطعا ففيهما إثم كبير لأنهما يسببان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن سبيل الله وذكره وتضييع الصلاة. أما المنافع فهي قليلة إلى جانب المفاسد الكثيرة. وبعض المنافع كالربح في تجارتها وبيعها والحصول على المال دون تعب. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم ونفقتكم على أنفسكم. فالله يبين آياته للناس لعلهم يتفكرون فيعملون لدنياهم حسب حاجتهم ويعملون لأخراهم التي إليها معادهم وبقاؤهم الدائم. لما نزل قوله تعالى في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد. وفصل من كان في بيت يتيم يكفله طعامه وشرابه عن طعامه وشرابه فحصل عنة ومشقة كبيرة وتساءلوا عن المخرج. فنزلت هذه الآية موضحة أن المقصود هو إصلاح مال اليتامى وليس فصله أو خلطه. فالخلط خير من الفصل مع عدم الإصلاح. دفع الله سبحانه وتعالى الحرج في الخلط فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، فالأخ يخالط أخاه في ماله والله يعلم المفسد من المصلح، ليكونوا دائما على حذر. وفي هذا حماية لمال اليتيم، فلم يرد الله أن يضيق عليهم ويصعب عليهم الأمر بفصل أموالهم عن أموال اليتامى. والله عزيز حكيم، عزيز غالب على ما يريد، حكيم فيما يفعله ويقضي به. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.